الأتمان الأكملان على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، إتماما لبعض ما جاء في هذه الرسالة الطيبة المباركة، رسالة آداب المعلمين والمتعلمين للعلامة السعدي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى. قبل أن أبدأ، كنا تحدثنا في أثر وجزى الله من أرسله إلي أطيب الجزاء وأوفاه، في فضل البلد التي فيها عالم. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ما من مؤمن يموت إلا حفظه الله في عقبه وعقب عقبه. هذه بركة العالم، بركة من الله. وقال ابن المنكدر رحمه الله: إن الله لا يحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده والدويرات التي حوله، فما يزالون في حفظ من الله وستر. وهذه بركة، فكل واحد يجتهد منا ليصبح عالما. يعني ليس بالضرورة أن تشتهر بهذا أو كذا، إنما لترفع الجهل عن نفسك وتعمل كذلك وتدعو إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة وتصبر في هذا الطريق الذي يحتاج إلى صبر. ثانيا، اسم الرجل الذي كان مع أبي جهل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمه: يا عم قل كلمة. جاء في صحيح البخاري رحمه الله: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة. هذا اسم الرجل الذي يعني قلنا فيه وأنا نسيته وقتها. فقال: أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيدانه بتلك المقالة، حتى قال أبو طالب: آخر ما كلمهم على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الحديث في صحيح البخاري. ثالثا، قلت لكم في قول الله ورسوله أعلم بعد حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والمسألة فيها تفصيل، وقد أهداني هذا ونورني الشيخ عبد العزيز فجزاه الله أطيب الجزاء وأثابه وإياكم وذرياتكم ووالديكم الفردوس الأعلى من الجنة. فالمسألة تحتاج إلى مزيد إيضاح. قال العلامة ابن باز رحمه الله في كلام الله ومنه: أما ما يقع في كتب أهل العلم الله ورسوله أعلم، فهذا فيما يتعلق بأمور الشرع وأحكام الشرع، ومرادهم يعني في حياته يعلم هذه الأشياء عليه الصلاة والسلام، أما بعد وفاته فلا يعلم ما يكون في العالم ولا يدري ما يحدث في العالم، لأنه بموته انقطع علمه بأحوال الناس عليه الصلاة والسلام، إلا ما يعرض عليه عليه الصلاة والسلام، حيث قال صلى الله عليه وسلم: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، في الحديث الصحيح: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام عليه الصلاة والسلام. أما أمور الناس وحوادث الناس وما يقع منهم من أغلاط وظلم أو حسنات، كل هذا لا يعلمه الله، لا يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره ممن مضى ممن مات، ولا يعلمه من يأتي وقد يعلمه من حولهم من الناس بمطالعتهم إياه ومشاهدتهم أعمالهم من جلسائهم وأهل بلادهم. انتهى كلامه رحمه الله تبارك. وكذلك وقت أذان الساعة قال العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: وقد سئل عن الجمع بين الله ورسوله أعلم بالواو وبين ما شاء الله وشئت، فقال: الله ورسوله أعلم جائز، وذلك لأن علم الرسول من علم الله، فالله تعالى هو الذي يعلمه ما لا يدركه البشر، ولهذا أتى بالواو. وكذلك في المسائل الشرعية يقال: الله ورسوله أعلم، لأنه صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بشريعة الله، وعلمه بها من علم الله الذي علمه، كما قال الله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. وليس هذا كقوله ما شاء الله وشئت، لأن هذا في باب القدرة والمشيئة، ولا يمكن أن يجعل الرسول صلى الله عليه وسلم مشاركا لله فيها. ففي الأمور الشرعية يقال: الله ورسوله أعلم، وفي الأمور الكونية لا يقال ذلك، يعني ما يتعلق بالشرع في الأحكام يقول يرى أنه يجوز ذلك، أما بالأمور الكونية الحوادث وما يحدث فلا يقال إلا ما أطلع الله عز وجل رسوله عليه. قال رحمه الله: ومن هنا نعرف خطأ وجهل من يكتب الآن عن بعض الأعمال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرى العمل بعد موته. انتهى كلامه رحمه الله. جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: ما حكم قول الإنسان الله والرسول أعلم؟ قال الجواب: بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يقال إلا الله أعلم فقط، لأنه يلزم من العبارة المذكورة أن الرسول يعلم ما جد حدوثه وما سيحدث مستقبلا بعد موته مما لم يعلمه الله به من طريق الوحي، وذلك من خصائص الله سبحانه وتعالى. أما في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا بأس بها، بالنسبة لما يعلمه الله للرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي. وبالله التوفيق. هذه اللجنة الدائمة برئاسة العلامة ابن باز وأعضاء الشيخ صالح الفوزان والغديان وآل الشيخ الشيخ عبد العزيز آل الشيخ. فهذه المسألة فأنا أوردتها مجملة وهذه تفصيلها حتى نكون. ومن أراد الاستزادة فعليه أن يرجع إلى مقطع صوتي في اليوتيوب الحمد لله للشيخ العلامة سليمان الرحيلي في هذه المسألة، فصل فيها تفصيلا بديعا، شكر الله له وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. أولا نبدأ قبل درس الليلة بمسألة وهي الاهتمام بالعلم لكل من العالم والمتعلم، ولا يظن أن ما عنده يكفيه ومستغني عن البقية. قال النووي رحمه الله تبارك وتعالى: فينبغي ألا يزال مجتهدا في الاشتغال بالعلم قراءة وإقراء ومطالعة وتعليقا ومباحثة ومذاكرة وتصنيفا، ولا يستنكف من التعلم ممن هو دونه في سن أو نسب أو شهرة أو دين أو في علم آخر. لا يستنكف، لا يستكبر، لا يقول أنا فلان آخذ من فلان، إنما يأخذ منه العلم إذا كان من العلماء الربانيين، يتقي الله لأنه يتعلم ممن هو دونه، فما أحوجنا إلى ذلك. قال رحمه الله: بل يحرص على الفائدة ممن كانت عنده وإن كان دونه في جميع هذا، ولا يستحي من السؤال عما لم يعلم. فقد روينا عن عمر وابنه رضي الله عنهما قال: من رق وجهه رق علمه. وعن مجاهد، ورد عن مجاهد بن جبر رحمه الله من رجالات التفسير، يقول: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. الذي يستحي يعرض عن العلم وعن حلقات العلم، والذي يستكبر ويستنكف والعياذ بالله يتكبر، فيه داء العجب، نسأل الله السلامة والعافية. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، الحديث الصحيح. قال سعيد بن جبير: لا يزال الرجل عالما ما تعلم، فإن ترك العلم وظن أنه قد استغنى واكتفى بما عنده فهو أجهل ما يكون. فعلينا دائما حتى وإن كنا عندنا من العلم ما عندنا، الله عز وجل يقول: وفوق كل ذي علم عليم. وقصة موسى والخضر عليهما الصلاة والسلام تعرفون، ذهب إليه وهو كليم الله من أولي العزم، لكنه ذهب إلى الخضر وتعلم منه. فما أحوجنا أن نطلب العلم عند العلماء وأن لا نستنكف وأن لا نستكبر. مسألة أخرى وهي اغتنام الأوقات لتحصيل العلم، أن تكون متعلما. قال النووي رحمه الله: وينبغي أن يغتنم التحصيل في وقت الفراغ والنشاط وحال الشباب وقوة البدن ونباهة الخاطر وقلة الشواغل قبل عوارض البطالة وارتفاع المنزلة. فقد روينا عن عمر رضي الله عنه قال: تفقهوا قبل أن تسودوا. يعني ربما تكون لك مشاغل بعد ذلك، تصبح مسؤولا في دائرة في كذا، لا تجد من الوقت ما تتعلم فيه فاغتنم. وربما كنت الآن يعني متزوج بدون أولاد، هذه فرصة، تغتنم الفرصة هذه. وكم من وصايا للعلماء في هذا الباب، وقبلها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، ومنها فراغك قبل شغلك. نسأل الله يعيننا على اغتنام أوقاتنا فيما يقربنا إليه زلفى. قال صاحب الرسالة العلامة السعدي رحمه الله تبارك وتعالى: واعلم أن القناعة باليسير والاقتصاد في أمر المعيشة مطلوب من كل أحد، ولا سيما المشتغلون بالعلم، فإنه كالمتعين عليهم، لأن العلم وظيفة العمل كله أو معظمه، فمتى زاحمته الأشغال الدنيوية والضروريات حصل النقص بحسب ذلك، والاقتصاد والقناعة من أكبر العوامل لحصر الأشغال الدنيوية وإقبال المتعلم على ما هو بصدده. يقول لنا رحمه الله تبارك وتعالى أن نقنع باليسير، واليسير هو ما قسمه الله لك، يعني لا تظن أنه إذا خرجت ستحصل على رزق غيرك، لا والله. يقول عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وتستوفي أجلها. المسألة محسومة، ما عليك إلا أن تبذل الأسباب الشرعية، لأنه لا يطلب ما عند الله بمعصية وبحرام. تتق الله تبارك وتعالى، وآتيك رزقك آتيك شئت أم أبيت. بل جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرزق ليدرك صاحبه كما يدركه الموت. يعني حتى لو هربت منه، أين تفر من رزقك؟ كما أين تفر من الموت ومن الأجل؟ أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، كذلك الرزق، فلا تخف الضيعة. فهذه أمر محسوم. فقال: لكل أحد ينبغي له القناعة باليسير. لذا جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. القناعة يقنعه، لا يكون هلوعا ولا يكون طماعا، يريد أن يأخذ ما في أيدي الناس، نسأل الله السلامة والعافية. ولذا وصانا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح في صحيح البخاري: انظروا إلى من هو أسفل منكم، أقل منكم في العطاء. يقول: فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. بداية الحديث: لا تنظروا إلى من هو فوقكم، يعني فضل عليكم في العطاء. فتقول: كيف فلان يعطى، فلان لا يفهم، فلان كذا، فلان غبي، فلان، تعترض وتسيء الأدب مع الله تبارك وتعالى، نسأل الله السلامة والعافية. فالله عز وجل يقول في كتابه: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة. الله الذي يقسم الأرزاق سبحانه وتعالى. فما أحوجنا أن نكون من أهل القناعة. قال عامر بن عبد قيس رضي الله عنه: أربع آيات من كتاب الله إذا قرأتهن مساء لم أبال على ما أمسي، وإذا تلوتهن صباحا لم أبال على ما أصبح. قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وقوله تعالى: وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده. وقوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقوله تعالى: سيجعل الله بعد عسر يسرا. تأمل آيات كتاب الله، فيها راحة، راحة للبدن، راحة للنفس، اطمئنان، ثقة بالله، توكل على الله حق التوكل. ما أحوجنا إلى ذلك. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وتأمل يا طالب العلم أيها المجاهد في سبيل الله في قول الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ورد عن علي وابن عباس والحسن رضي الله عنهم أنهم قالوا: الحياة الطيبة هي القناعة، يقنع الإنسان بما آتاه الله تبارك وتعالى. فما أحوجنا أيها المباركون، إن قل المال بيدك وأنت تريد أن تكون من أهل الإنفاق والصدقة وكذا وكذا، فعليك بالنية الصادقة. جاء في حديث عند أحمد والترمذي رحمهما الله، في حديث فيه حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما، فهو يتقي الله، فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل، أعلى المنازل وأفضلها. عنده مال وعنده علم، فيعرف أين يصرف هذا المال، يتقي الله ويصل فيه رحمه. لأنك إذا أعطيت قريبك من أولي الأرحام لك أجران، صدقة وصلة، بغير إذا ما أعطيت واحد ليس من قرابتك فيها أجر وفيها نور بركة الحمد لله. قال: وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء. يعني إن قل أيها الطالب، طالب للعلم، إن قل المال في يديك فانوي نية صادقة أنه إن أعطاك الله تبارك وتعالى، إن أعطاك الله تبارك وتعالى فإنك تنوي صادقا أن تتصدق وأن وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، جاهل عنده مال ولكن عنده جهل، نسأل الله السلامة والعافية، فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. لأن للمال سؤالان، كما في حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه يسأل عن ماله: من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ سؤالان، من أين أتى هذا المال وأين ذهب؟ تسأل عنه، كلنا نسأل عن ذلك. نسأل الله أن يعيننا على أن نبذل أموالنا فيما يقربنا إليه زلفى سبحانه وتعالى. يقول: وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما، مفلس من هذا ومن هذا، من العلم ومن المال، فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته فوزرهما سواء. الحديث صححه الإمام الألباني، يكونان في الوزر سواء. لماذا؟ لأنه عنده نية خبيثة، نية سيئة، نسأل الله السلامة والعافية. لو كان عندي مال لعربت وفعلت وما كل ما يغضب الله فعله، لذا الله عز وجل علم نيته فيعاقبه على ذلك. لذا إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فليحسن كل واحد منا نيته، يجاهدها، تحتاج إلى جهاد عظيم لأنها تتفلت من أصحابها. نسأل الله أن يصلح لنا جميعا النيات والذريات والأعمال والأقوال، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. قال رحمه الله: ومن آداب العالم والمتعلم النصح وبث العلوم النافعة بحسب الإمكان، حتى لو تعلم الإنسان مسألة وبثها كان ذلك من بركة العلم. ومر معنا حديث البخاري في صحيح البخاري: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فإذا علمت شيئا فلا تبخل به، فإنه بهذا العطاء الذي تعطيه تعلم به هذا العلم، يزكو علمك وينمو ويكثر بفضل من الله تبارك وتعالى. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره. علم تعلمه أو تنشره، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. ومر معنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. الحديث. قال الإمام النووي رحمه الله عقب هذا الحديث: وأن من دعا إلى هدى كان له مثل أجور متابعيه، أو إلى ضلالة كان عليه مثل آثام متابعيه، سواء كان ذلك الهدى والضلالة هو الذي ابتدأه أم كان مسبوقا إليه، وسواء كان ذلك تعليم علم أو عبادة أو أدب أو غير ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. وجاء في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه، والحديث في صحيح مسلم، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رحيما رفيقا. انظروا إلى وصفهم للنبي صلى الله عليه وسلم، معلم البشرية عليه الصلاة والسلام. قال: وكان رحيما رفيقا، فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال: ارجع فكونوا فيهم وعلموهم. وهذا الشاهد معنا، تعودون إلى أهليكم وتعلمونهم، فعلموهم أو وعلموهم وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. فعلينا المشاركة جميعا، وخاصة في هذا الزمن وسائل التواصل الحمد لله قريبة بين أيدينا، وهي مجال خير وبركة لمن أراد أن يستخدمها في الخير والبركة وفي نشر العلم النافع الصالح، وفي تقرير ما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. فلا يبخل، ولكن حذاري حذاري أن تشارك في إرسال حديث موضوع أو في شيء مكذوب على العلماء. تحرى وتنى. جاء في حديث حسنه الألباني رحمه الله تبارك وتعالى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ابحث، وإذا كنت لا تجيد البحث فاسأل، اتصل على ولدك أو على فلان من الناس من تحسن به الظن أنه على علم وكذا، قل له وردتني رسالة فيها كذا وكذا، فهل هذا صحيح؟ وشارك، لا تترك هذه الوسائل لأهل الضلال وأهل الشر وأهل البدع حتى يبثوا سمومهم في الناس والعياذ بالله. شاركهم ونافسهم. وهذه نصائح العلماء، وهم موجودون، منهم الشيخ الفوزان حفظه الله وبارك فيه وأيده، ينصح بهذا. تشارك الناس في فعل الخير وأن تدلهم على الخير، هذا والله من الحسنات التي تغفل، لكن الله عز وجل يقول: أحصاه الله ونسوه. قد ترسل رسالة تصل إلى أناس كثر لا تعلم عددهم، ولكن الله يحصيهم. ومن عمل بالذي أرسلته فلك أجوره. فلا نبخل على أنفسنا بمثل هذا، ولكن كما قلت لكم أذكر نفسي وإياكم أن نتقي الله في الاختيار. ما كل رسالة تأتيك ويقول لك صاحبها مثلا إذا ما أرسلتها يحدث لك كذا، يحترق بيتك أو يفعل أو يأتيك فقر، لا تطيع مثل هذا، فهو ليس يعني مكلف بهذا أو موكل بهذا، فهذه الأمور بيد الله تبارك. لكن عليك أن تتقي الله تبارك وتعالى وتسأل. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة بحوله وقوته سبحانه. الأتمان الأكملان على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. إتماما لبعض ما جاء في هذه الرسالة الطيبة المباركة، رسالة آداب المعلمين والمتعلمين للعلامة السعدي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى، قبل أن أبدأ كنا تحدثنا في أثر وجزى الله من أرسله إلي أطيب الجزاء وأوفاه، في فضل البلد التي فيها عالم. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ما من مؤمن يموت إلا حفظه الله في عقبه وعقب عقبه. هذه بركة العالم، بركة من الله. وقال ابن المنكدر رحمه الله: إن الله لا يحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده والدويرات التي حوله، فما يزالون في حفظ من الله وستر. وهذه بركة، فكل واحد يجتهد منا ليصبح عالما. يعني ليس بالضرورة أن تشتهر بهذا أو كذا، إنما لترفع الجهل عن نفسك وتعمل كذلك وتدعو إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة وتصبر في هذا الطريق الذي يحتاج إلى صبر. ثانيا اسم الرجل الذي كان مع أبي جهل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمه يا عم قل كلمة، جاء في صحيح البخاري رحمه الله لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، هذا اسم الرجل الذي يعني قلنا فيه وأنا نسيته وقتها، فقال أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيدانه بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، وأنزل الله في أبي طالب فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الحديث في صحيح البخاري. ثالثا قلت لكم في قول الله ورسوله أعلم بعد حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والمسألة فيها تفصيل، وقد أهداني هذا ونورني الشيخ عبد العزيز فجزاه الله أطيب الجزاء وأثابه وإياكم وذرياتكم ووالديكم الفردوس الأعلى من الجنة. فالمسألة تحتاج إلى مزيد إيضاح. قال العلامة ابن باز رحمه الله في كلام الله ومنه أما ما يقع في كتب أهل العلم الله ورسوله أعلم، فهذا فيما يتعلق بأمور الشرع وأحكام الشرع، ومرادهم يعني في حياته يعلم هذه الأشياء عليه الصلاة والسلام، أما بعد وفاته فلا يعلم ما يكون في العالم ولا يدري ما يحدث في العالم، لأنه بموته انقطع علمه بأحوال الناس عليه الصلاة والسلام إلا ما يعرض عليه عليه الصلاة والسلام، حيث قال صلى الله عليه وسلم صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، في الحديث الصحيح إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام عليه الصلاة والسلام. أما أمور الناس وحوادث الناس وما يقع منهم من أغلاط وظلم أو حسنات، كل هذا لا يعلمه الله لا يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره ممن مضى ممن مات، ولا يعلمه من يأتي، وقد يعلمه من حولهم من الناس بمطالعتهم إياه ومشاهدتهم أعمالهم من جلسائهم وأهل بلادهم. انتهى كلامه رحمه الله تبارك. وكذلك وقت أذان الله. قال العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: وقد سئل عن الجمع بين الله ورسوله أعلم بالواو وبين ما شاء الله وشئت، فقال: الله ورسوله أعلم جائز، وذلك لأن علم الرسول من علم الله، فالله تعالى هو الذي يعلمه ما لا يدركه البشر، ولهذا أتى بالواو. وكذلك في المسائل الشرعية يقال: الله ورسوله أعلم، لأنه صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بشريعة الله، وعلمه بها من علم الله الذي علمه، كما قال الله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. وليس هذا كقوله ما شاء الله وشئت، لأن هذا في باب القدرة والمشيئة، ولا يمكن أن يجعل الرسول صلى الله عليه وسلم مشاركا لله فيها. ففي الأمور الشرعية يقال: الله ورسوله أعلم، وفي الأمور الكونية لا يقال ذلك، يعني ما يتعلق بالشرع بالأحكام يقول يرى أنه يجوز ذلك، أما بالأمور الكونية الحوادث وما يحدث فلا يقال إلا ما أطلع الله عز وجل رسوله عليه. قال رحمه الله: ومن هنا نعرف خطأ وجهل من يكتب الآن عن بعض الأعمال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرى العمل بعد موته. انتهى كلامه رحمه الله. جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: ما حكم قول الإنسان الله والرسول أعلم؟ قال: الجواب: بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يقال إلا الله أعلم فقط، لأنه يلزم من العبارة المذكورة أن الرسول يعلم ما جد حدوثه وما سيحدث مستقبلا بعد موته مما لم يعلمه الله به من طريق الوحي، وذلك من خصائص الله سبحانه وتعالى. أما في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا بأس بها بالنسبة لما يعلمه الله للرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي. وبالله التوفيق. هذه اللجنة الدائمة برئاسة العلامة ابن باز وأعضاء الشيخ صالح الفوزان والغديان وآل الشيخ الشيخ عبد العزيز آل الشيخ. فهذه المسألة فأنا أوردتها مجملة، وهذا تفصيلها حتى نكون. ومن أراد الاستزادة فعليه أن يرجع إلى مقطع صوتي في اليوتيوب الحمد لله للشيخ العلامة سليمان الرحيلي في هذه المسألة، فصل فيها تفصيلا بديعا، شكر الله له وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. أولا نبدأ قبل درس الليلة بمسألة، وهي الاهتمام بالعلم لكل من العالم والمتعلم، ولا يظن أن ما عنده يكفيه ومستغني عن البقية. قال النووي رحمه الله تبارك وتعالى: فينبغي ألا يزال مجتهدا في الاشتغال بالعلم قراءة وإقراء ومطالعة وتعليقا ومباحثة ومذاكرة وتصنيفا، ولا يستنكف من التعلم ممن هو دونه في سن أو نسب أو شهرة أو دين أو في علم آخر. لا يستنكف، لا يستكبر، لا يقول أنا فلان آخذ من فلان، إنما يأخذ منه العلم إذا كان من العلماء الربانيين يتقي الله، لأنه يتعلم ممن هو دونه، فما أحوجنا إلى ذلك. قال رحمه الله: بل يحرص على الفائدة ممن كانت عنده وإن كان دونه في جميع هذا، ولا يستحي من السؤال عما لم يعلم. فقد روينا عن عمر وابنه رضي الله عنهما قال: من رق وجهه رق علمه. وعن مجاهد، ورد عن مجاهد بن جبر رحمه الله من رجالات التفسير، يقول: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. الذي يستحي يعرض عن العلم وعن حلقات العلم، والذي يستكبر ويستنكف والعياذ بالله يتكبر، فيه داء العجب، نسأل الله السلامة والعافية. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. الحديث الصحيح. قال سعيد بن جبير: لا يزال الرجل عالما ما تعلم، فإن ترك العلم وظن أنه قد استغنى واكتفى بما عنده فهو أجهل ما يكون. فعلينا دائما حتى وإن كنا عندنا من العلم ما عندنا، الله عز وجل يقول: وفوق كل ذي علم عليم. وقصة موسى والخضر عليهما الصلاة والسلام تعرفون، ذهب إليه وهو كليم الله من أولي العزم، لكنه ذهب إلى الخضر وتعلم منه. فما أحوجنا أن نطلب العلم عند العلماء وألا نستنكف وألا نستكبر. مسألة أخرى وهي اغتنام الأوقات لتحصيل العلم، أن تكون متعلما. قال النووي رحمه الله: وينبغي أن يغتنم التحصيل في وقت الفراغ والنشاط وحال الشباب وقوة البدن ونباهة الخاطر وقلة الشواغل قبل عوارض البطالة وارتفاع المنزلة. فقد روينا عن عمر رضي الله عنه قال: تفقهوا قبل أن تسودوا. يعني ربما تكون لك مشاغل بعد ذلك، تصبح مسؤولا في دائرة في كذا، لا تجد من الوقت ما تتعلم فيه فاغتنم. وربما كنت الآن يعني متزوج بدون أولاد، هذه فرصة، تغتنم الفرصة هذه. وكم من وصايا للعلماء في هذا الباب، وقبلها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، ومنها فراغك قبل شغلك. نسأل الله يعيننا على اغتنام أوقاتنا فيما يقربنا إليه زلفى. قال صاحب الرسالة العلامة السعدي رحمه الله تبارك وتعالى: واعلم أن القناعة باليسير والاقتصاد في أمر المعيشة مطلوب من كل أحد، ولا سيما المشتغلون بالعلم، فإنه كالمتعين عليهم، لأن العلم وظيفة العمل كله أو معظمه، فمتى زاحمته الأشغال الدنيوية والضروريات حصل النقص بحسب ذلك. والاقتصاد والقناعة من أكبر العوامل لحصر الأشغال الدنيوية وإقبال المتعلم على ما هو بصدده. يقول لنا رحمه الله تبارك وتعالى أن نقنع باليسير، واليسير هو ما قسمه الله لك، يعني لا تظن أنه إذا خرجت ستحصل على رزق غيرك، لا والله. يقول عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وتستوفي أجلها. المسألة محسومة، ما عليك إلا أن تبذل الأسباب الشرعية، لأنه لا يطلب ما عند الله بمعصية وبحرام. تتق الله تبارك وتعالى، وآتيك رزقك آتيك شئت أم أبيت. بل جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرزق ليدرك صاحبه كما يدركه الموت. يعني حتى لو هربت منه، أين تفر من رزقك؟ كما أين تفر من الموت ومن الأجل؟ أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، كذلك الرزق، فلا تخف الضيعة. فهذه أمر محسوم. فقال: لكل أحد ينبغي له القناعة باليسير. لذا جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آته. القناعة يقنعه، لا يكون هلوعا ولا يكون طماعا، يريد أن يأخذ ما في أيدي الناس، نسأل الله السلامة والعافية. ولذا وصانا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح في صحيح البخاري: انظروا إلى من هو أسفل منكم، أقل منكم في العطاء، يقول: فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. بداية الحديث: لا تنظروا إلى من هو فوقكم، يعني فضل عليكم في العطاء، فتقول: كيف فلان يعطى، فلان لا يفهم، فلان كذا، فلان غبي، فلان، تعترض وتسيء الأدب مع الله تبارك وتعالى، نسأل الله السلامة والعافية. ف فالله عز وجل يقول في كتابه: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة. الله الذي يقسم الأرزاق سبحانه وتعالى. فما أحوجنا أن نكون من أهل القناعة. قال عامر بن عبد قيس رضي الله عنه: أربع آيات من كتاب الله إذا قرأتهن مساء لم أبال على ما أمسي، وإذا تلوتهن صباحا لم أبال على ما أصبح. قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وقوله تعالى: وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده. وقوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقوله تعالى: سيجعل الله بعد عسر يسرا. تأمل آيات كتاب الله، فيها راحة، راحة للبدن، راحة للنفس، اطمئنان، ثقة بالله، توكل على الله حق التوكل. ما أحوجنا إلى ذلك. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وتأمل يا طالب العلم أيها المجاهد في سبيل الله في قول الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ورد عن علي وابن عباس والحسن رضي الله عنهم أنهم قالوا: الحياة الطيبة هي القناعة، يقنع الإنسان بما آتاه الله تبارك وتعالى. فما أحوجنا أيها المباركون، إن قل المال بيدك وأنت تريد أن تكون من أهل الإنفاق والصدقة وكذا وكذا، فعليك بالنية الصادقة. جاء في حديث عند أحمد والترمذي رحمهما الله، في حديث فيه حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي الله فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل، أعلى المنازل وأفضلها، عنده مال وعنده علم، فيعرف أين يصرف هذا المال، يتقي الله ويصل فيه رحمه. لأنك إذا أعطيت قريبك من أولي الأرحام لك أجران: صدقة وصلة. بغير إذا ما أعطيت واحد ليس من قرابتك فيها أجر وفيها نور بركة الحمد لله. قال: وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء. يعني إن قل أيها الطالب، طالب للعلم، إن قل المال في يدك فانوي نية صادقة أنه إن أعطاك الله تبارك وتعالى فإنك تنوي صادقا أن تتصدق وأن وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، جاهل عنده مال ولكن عنده جهل، نسأل الله السلامة والعافية، فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. لأن للمال سؤالان، كما في حديث أبي برزة الأسلم رضي الله عنه يسأل عن ماله: من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ سؤالان: من أين أتى هذا المال وأين ذهب؟ تسأل عنه، كلنا نسأل عن ذلك. نسأل الله أن يعيننا على أن نبذل أموالنا فيما يقربنا إليه زلفى سبحانه وتعالى. يقول: وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما، مفلس من هذا ومن هذا، من العلم ومن المال، فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سواء. الحديث صححه الإمام الألباني، يكونان في الوزر سواء. لماذا؟ لأنه عنده نية خبيثة، نية سيئة، نسأل الله السلامة والعافية. لو كان عندي مال لعربت وفعلت وما كل ما يغضب الله فعله، لذا الله عز وجل علم نيته فيعاقبه على ذلك. لذا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فليحسن كل واحد منا نيته يجاهدها، تحتاج إلى جهاد عظيم لأنها تتفلت من أصحابها. نسأل الله أن يصلح لنا جميعا النيات والذريات والأعمال والأقوال، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. قال رحمه الله: ومن آداب العالم والمتعلم النصح وبث العلوم النافعة بحسب الإمكان، حتى لو تعلم الإنسان مسألة وبثها كان ذلك من بركة العلم. ومر معنا حديث البخاري في صحيح البخاري: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فإذا علمت شيئا فلا تبخل به، فإنه بهذا العطاء الذي تعطيه تعلم به هذا العلم، يزكو علمك وينمو ويكثر بفضل من الله تبارك وتعالى. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره. علم تعلم أو تنشره، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. ومر معنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. الحديث. قال الإمام النووي رحمه الله عقب هذا الحديث: وأن من دعا إلى هدى كان له مثل أجور متابعيه، أو إلى ضلالة كان عليه مثل آثام متابعيه، سواء كان ذلك الهدى والضلالة هو الذي ابتدأه أم كان مسبوقا إليه، وسواء كان ذلك تعليم علم أو عبادة أو أدب أو غير ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. وجاء في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه، والحديث في صحيح مسلم، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رحيما رفيقا. انظروا إلى وصفهم للنبي صلى الله عليه وسلم، معلم البشرية عليه الصلاة والسلام. قال: وكان رحيما رفيقا، فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال: ارجع فكونوا فيهم وعلموهم. وهذا الشاهد معنا: تعودون إلى أهليكم وتعلمونهم، فعلموهم أو وعلموهم، وصلوا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. فعلينا المشاركة جميعا، وخاصة في هذا الزمن وسائل التواصل الحمد لله قريبة بين أيدينا، وهي مجال خير وبركة لمن أراد أن يستخدمها في الخير والبركة، وفي نشر العلم النافع الصالح، وفي تقرير ما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. فلا يبخل، ولكن حذاري حذاري أن تشارك في إرسال حديث موضوع أو في شيء مكذوب على العلماء، تحرى وتنى. جاء في حديث حسنه الألباني رحمه الله تبارك وتعالى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ابحث، وإذا كنت لا تجيد البحث فاسأل، اتصل على ولدك أو على فلان من الناس من تحسن به الظن أنه على علم وكذا، قل له: وردتني رسالة فيها كذا وكذا، فهل هذا صحيح؟ وشارك، لا تترك هذه الوسائل لأهل الضلال وأهل الشر وأهل البدع حتى يبثوا سمومهم في الناس والعياذ بالله. شاركهم ونافسهم. وهذه نصائح العلماء، وهم موجودون، منهم الشيخ الفوزان حفظه الله وبارك فيه وأيده، ينصح بهذا: تشارك الناس في فعل الخير وأن تدلهم على الخير. هذا والله من الحسنات التي تغفل، لكن الله عز وجل يقول: أحصاه الله ونسوه. قد ترسل رسالة تصل إلى أناس كثر لا تعلم عددهم، ولكن الله يحصيهم، ومن عمل بالذي أرسلته فلك أجوره. فلا نبخل على أنفسنا بمثل هذا، ولكن كما قلت لكم أذكر نفسي وإياكم أن نتقي الله في الاختيار. ما كل رسالة تأتيك ويقول لك صاحبها مثلا إذا ما أرسلتها يحدث لك كذا، يحترق بيتك أو يفعل أو يأتيك فقر، لا تطيع مثل هذا، فهو ليس يعني مكلف بهذا أو موكل بهذا، فهذه الأمور بيد الله تبارك، لكن عليك أن تتقي الله تبارك وتعالى وتسأل. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة بحوله وقوته سبحانه.